بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. ابن العربي، ما هو رأيه في باب العزيز؟
قال هو شرط البخاري.
قال هو شرط البخاري. طيب، فردوا عليه بحديث عمر بأنه من طريق عمر فقط، فماذا كان جوابه؟ فسمعه الصحابة، فردوا عليه هذا القول. إيش قالوا؟
لا يلزم أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم،
فقد سمعوا، ربما يكون سمعوا من غيره. والشيخ ابن عثيمين زاد جوابا فقال لعلهم ما ردوا عليه لثقتهم في عمر، فليس فيه دليل. ثم يرد عليه أيضا بحديث إيش؟ بآخر حديث. ثم يرد عليه بتفردات غير تفرد عمر، بمن تفرد غير عمر. طيب، وابن حبان، ما هو دعوة ابن حبان؟ ايش يقول ابن حبان؟
قال انه لا يوجد عزيز الصحيحين، ان يكون الابتدائي الكافرين على اثنين
عن اثنين. الصحيحين؟
البخاري.
لا يوجد اصلا، ما قال في البخاري ولا في الصحيحين. طيب، رواية اثنين عن اثنين الى ان ينتهي لا يوجد اصلا. فرد الحافظ ايش؟
قال امكان يعني العزيز
يعني إذا كان يريد نفي العزيز
فهذا
ليس بصحيح. إذا كان يريد نفي العزيز ليس بصحيح.
لا، كان العزيز الذي قرر الحافظ.
إن كان يريد نفي العزيز فليس بصحيح، وإن كان يريد أنه لا يوجد من أول السند إلى آخره فهذا ممكن يسلم له عقلا وفي الواقع أيضا. طيب، من هو الذي خالف أيضا في رواية في الصحيح وقال لا يقبل الحديث أو لا يروي الشيخان إلا إذا كان رواه اثنان ثم الاثنين روى عنه أربعة؟
ميانجي.
وقوله هذا إيش قال فيه الحافظ؟
هذا من لم يمارس صحيح أدنى ممارسة.
من لا يقول مثل هذا، قول من لم يمارس صحيح أدنى ممارسة، فإنه لا يكاد يوجد حديث في الصحيحين بهذا الشرط. طيب، ثم مثل الحافظ بن حجر بحديث ما هو للعزيز عندك يا عبد الله؟ حديث من؟ أخرج حديث أنس من؟ في البخاري. ومثل المؤلف في هذا الحديث برواية من؟ أنس أو برواية أبي هريرة؟ رواية أنس. رواه عن أنس من؟ قتادة وعبد العزيز بن صهيب. ورواه عن قتادة من؟ محمد عبد الرحمن. شعبة وسعيد. من سعيد يا نبيل؟ بن بشير. وأنت؟ عندنا سعيد بن بشير وعندنا سعيد بن أبي عروبة، من هو منهما؟ عندك عوض ابن أبي عروبة. وأنت يا أبا أحمد؟
سعيد بن بشير.
إذن المسألة فيها قولان الاثنان. ثبت أنه روى عن سعيد هذا الحديث عن قتادة، سعيد بن بشير وسعيد بن أبي عروبة. فالذي ينفي سعيد بن أبي عروبة يقال له قد وجد، والذي يقول ما هو سعيد بن بشير يقال قد وجد هذه الرواية.
أن تقول سعيد بن زيد عن قتادة فيها ضعف، فتكون سعيد بن
بشير
هنا
في البخاري.
لا، الكلام على في البخاري. نعم، في البخاري سعيد بن أبي عروبة. نعم، لكن وجدت رواية سعيد بن بشير خارج. ذكرنا قلنا أين وجدوها؟ وجدوها عند الطبراني. وسعيد بن بشير أو سعيد بن أبي عروبة قد وجدت في الترغيب والترهيب الأصبهاني، في البخاري بدون تحديد سعيد. البخاري سعيد هكذا.
بس إذا كان ضعيف تحمل عنه
بن أبي عروبة، مع أن هنا نقل السخاوي أنها ما وجدها، والصحيح أنها قد وجدت، ووجدت الرواية سعيد بن بشير خارج الصحيح. طيب، تحمل على سعيد بن أبي عروبة بالنسبة للبخاري. نعم، أحسنت. ثم أخذنا الغريب، فما تعريفه؟ ما تعريف الغريب؟ في أي موضع وقع التفرد في السند، وينقسم إلى كم؟
مطلق ونسبي.
إلى مطلق ونسبي. وبعضهم اعترض هنا في قوله إلى الغريب المطلق والغريب النسبي. قال ظاهره أن الغريب قسمان، غريب أنه نوعان، والصواب أنه إيش؟ غريب نوع، لكن ينقسم إلى مطلق ونسبي. هو نفسه الغريب ينقسم إلى مطلق ونسبي. طيب، هل يعتبر بطبقة الصحابي في باب العزة والغرابة والشهرة عند بعضهم؟ لا، كما قال القاري وغيره بدليل استدلال الحافظ بن حجر أنه مثل بحديث أنس ولم يتكلم عن طبقة الصحابة، وما هو الدليل كلام الحافظ، لكن هذا يدل على أنه يقول بهذا القول. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وكلها، أي الأقسام الأربعة المذكورة، يعني أخبار الآحاد والمتواتر، سوى الأول وهو المتواتر آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر. وهذا كله ما زلنا في المقدمة، هذا الكلام كله الذي نمشي فيه ما زال في المقدمة الكلامية الأصولية التي يقول عنها بعض أهل العلم لو أن الحافظ تركها لكان أحسن. هذا كله الذي نمشي فيه الآن ما زال في المقدمة، ما قد دخلنا في صلب الكتاب. قال: وفيها، أي في الآحاد المقبول، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. وبعضهم اعترض كالبقاعي وغير البقاعي، اعترضوا على الحافظ وقالوا هذا تعريف بالحكم، والتعريف بالحكم عند الفقهاء يجوز، وعند أهل المنطق لا يجوز أن تعرف الشيء بحكمه، وإنما يعرف بالماهية. ولهذا فإن تعريفه بالماهية أن يقال فيه ما يغلب على الظن صدقه، أو كما قال البقاعي عندكم في الحاشية: هو ما يرجح صدق المخبر به. المخبر به سهل، هذا أو هذا، هو ما يغلب على الظن صدقه، هذا تعريفه بالماهية. وما يجب العمل به، هذا تعريفه بالحكم، وهو عند كما سمعت عند المناطق التعريف بالحكم معيب. الشيخ العثيمين في بعض كتبه، لا أذكر في أي كتاب، يقول إن حصلت الفائدة فلا يضر، ولو كان معيب عند المناطق، إذا حصلت الفائدة بالتعريف بالحكم أو المثال فيكتفى بالفائدة، يكتفى بالفائدة. قال: عند الجمهور، خلافا للمعتزلة وبعض الرافضة، بعض الرافضة فإنهم يقولون لا يعمل به. قال: وفيها المردود، يعني أخبار الآحاد، وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به. وانظر كيف الفرق الآن، المقبول عرفه بالحكم، والمردود عرفه بإيش؟ بالماهية. وقوله الذي لم يترجح صدق المخبر به، هذا كما يقول ابن قطلو بغا وهكذا المناوي، يقول يشمل المستور والمختلف فيه بلا ترجيح. لم يترجح صدق المخبر به، يعني معناه أنه دا يدخل فيه المستور والذي اختلف فيه ولم يحصل الترجيح. قال: لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. قال الصنعاني: حتى يتم البحث عن رواتها ونقل من ضعف من ثقة، لا، حتى يتم البحث عن ثقاتها وطرح من ضعف من رواتها. قال: وهو المتواتر، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الأحاد. وقد ذكر شيخ الإسلام وهكذا الشنقيطي في المذكرة أن الناس أو أقوال أهل الفقه وأهل الأصول في باب أخبار الأحاد على ثلاث أقوال. قول الجمهور أنه يفيد الظن، أن أخبار الأحاد تفيد الظن. والقول الثاني أنها تفيد اليقين بشرط أن يكون الرواة عدول ضابطين، وهذا رواية عن الإمام أحمد وحكاه الباجي، وهو قول الظاهرية وقول ابن خويز من داد من المالكية. الثالث أنه إن احتفت به قرائن على صدقه أفاد اليقين، وإن لم تحتف به قرائن أفاد الظن، وهذا قول ابن الحاجب وإمام الحرمين والآمدي والبيضاوي، كل هؤلاء من علماء الأصول، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن فأخبار الآحاد فيها كما قال ثلاثة، منهم من يقول يفيد اليقين، وهذا ترجيح الظاهرية، ورجحه ابن حزم بشدة، وأحمد شاكر في تعليقه على الباعث رجحه أيضا بشدة، والشيخ الألباني رجح هذا القول. والقول الثاني أنه يفيد الظن هذا قول جمهور الأصوليين. والثالث التفصيل وهو الذي يذكره الحافظ ابن حجر هنا أنه إن احتفت به قرائن أفاد العلم اليقيني، وإن لم تحتف به قرائن أفاد العلم إيش النظري وأفاد الظن. قال لكن إنما وجب العمل به، وسيأتينا كلام الشيخ رحمه الله تعالى الذي يقول فيه أن ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله أفادنا ظنا أو يقينا لا يضرنا. هذه المسألة كما تقدم من المسائل التي لا ثمرة كبيرة في الترجيح بين القولين. لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا، إما أن يكون صادق وقد ثبت ذلك أو كاذب وقد ثبت، أو أنه لم يثبت هذا ولا هذا يتوقف فيه حتى تأتي قرينة تلحقه بالأول أو الثاني. قال فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، ولم يقل يقطع ثبوت صدق الخبر. لماذا؟ لأن الثقة قد يخطئ، الثقة قد يخطئ وقد يهم وهكذا. والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، ولم يقل يكذب أو يثبت يقينا أنه كذب. لماذا؟ لأن الكذوب قد يصدق، هذا الذي يكذب قد يصدق فيقال يغلب على الظن. والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه. والتوقف فيه ليس معنى ذلك أنك تمر على حديث فتقول هذا متوقف فيه، لا، وإنما يتوقف فيه حتى يبحث عن حاله بالاستقراء وينظر كرواية المختلطين، فينظر في هذا المختلط هل كانت هذه الرواية قبل الاختلاط أم أنها كانت بعد الاختلاط، وكرواية المدلسين ينظر فيها هل هذا المدلس صرح بالتحديث في مكان آخر أم أو لم يصرح. وليس المعنى أنك تأتي إلى حديث ظاهره العلة ثم تقول هذا نتوقف فيه، لا، ما تقول نتوقف فيه، إنما تتوقف فيه حتى تبحث ثم تحكم عليه بما يستحق. قال وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود. نعم صار كالمردود لأنه لا يعمل به، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول والله أعلم. وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن. وإذا أطلق العلم عند أهل الاصطلاح كما ذكر في المذكرة فيراد به اليقين، ما يفيد العلم أي اليقين، ولكن الحافظ يسميه العلم النظري بالقرائن على المختار. وهذا الذي قاله الحافظ على المختار هذا الذي صرح به إمام الحرمين وابن الصلاح وابن تيمية والبلقيني وابن فورك والإسفرائيني وجماعة، خلافا لمن أبى ذلك وهم جمهور الأصوليين. جمهور الأصوليين يقولوا لا يفيد العلم لا النظري ولا القطعي، يفيد الظن عندهم. فعلى هذا فالحافظ بن حجر هو مع الذين يقولون بأن أخبار الآحاد الأصل فيها أنها تفيد الظن، فإن احتفت بها قرائن أفادت العلم، لكنه يسمي العلم إيش؟ النظري يسميه، ما يسميه العلم اليقيني. قال والخلاف في التحقيق لفظي، هذا عند الحافظ أن الخلاف بين هؤلاء وهؤلاء التحقيق لفظي. وقد خالف الحافظ تلاميذه، فخالفه ابن أبي شريف، وخالفه ابن قطلبغاء، وخالفه بعض الشراح كالقاري والمناوي، وأيضا وافقهم على ذلك الشيخ العثيمين على أن الخلاف بين أصحاب القول الأول وأصحاب هذا القول أنه خلاف معنوي وليس خلاف لفظي، فإن أولئك يقولون يفيد العلم اليقيني القطعي، وهؤلاء يقولون يفيد يعني الظن إلا إن احتفت به قرائن، وأن الذي تحتف به قرائن ليس كالذي لم تحتف به قرائن، وهذا واضح في أنه خلاف ليس خلاف لفظي فقط. قال لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف به بالقرائن أرجح مما خلا عنها. قال ابن قطلبغاء في حاشيته لا ينفي أن ما احتف به لا ينفى أن ما احتف بالقرائن أرجح، قلت نعم، ومع كونه أرجح لا يفيد العلم، فالحاصل عند من يقول إن الآحاد لا يفيد العلم أن الدليل الظني على طبقات وليس فيها ما يفيد العلم، يعني أن هذا الذي يحتف بالقرائن هل يفيد العلم اليقيني؟ قالوا لا، لكنه أحسن من الذي لم يحتف بالقرائن. إذن ظهر أن الخلاف إيش؟ حقيقي معنوي وليس خلافا لفظيا. قال: والخبر المحتف بالقرائن أنواع. ألف: منها ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر فإنه احتفت به قرائن منها، يعني معناه أن ما أخرجه الشيخان ليس كما هو خارج الصحيح، وهذا بلا شك كلام سديد، لكن هل معناه أن ما أخرجه الشيخان يفيد العلم القطعي؟ لا، يقولون لا، وإنما هو يقولون أفضل ويفيد العلم النظري. قال: به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن، أي في الحفظ وفي علم الجرح والتعديل وفي الإتقان وفي الإطلاع وغير ذلك. قال: وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، والمراد بالصحيح هنا الصحيح المجرد كما مر معنا في مختصر عمل الحديث، ليس على الإطلاق، وإنما الصحيح المجرد. وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، وهذا نقل عليه الإجماع أن البخاري ومسلم تلقي بالقبول بالإجماع، نقله شيخ الإسلام وابن الصلاح وجماعة من الأصوليين والفقهاء والمحدثين، نقلوا الإجماع. والمراد من حيث الجملة، من حيث الجملة. قال: وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، يعني معناه لو وجد طرق لأحاديث كثيرة خارج الصحيح ولم يبلغ هذا الحديث التواتر بل ما زال مشهور أو عزيز، هل هذا يفيد العلم؟ لا، يقول تلقي البخاري ومسلم أقوى من هذا، حديث تلقى في البخاري ومسلم، البخاري ومسلم متلقاه بالقبول، حديث آخر خارج الصحيح طرقه أكثر من الطرق التي لهذا الحديث في الصحيحين، أيهما يكون أقوى ويفيد العلم؟ في البخاري ومسلم. لهذا يقول هنا تلقي العلماء للكتابين بالقبول وحده أقوى من إيش؟ من مجرد طرق حديث متعددة ولم يبلغ حد التواتر، أي خارج الصحيح. إلا أن هذا مختص بما لم ينتقب ما لم ينقده أحد من الحفاظ. قال ابن قطلوبة في إشارة إلى أن العلماء لم يتلقوا كل ما في الكتابين بالقبول، وإنما يقول يقال تلقي الكتابان بالقبول في الجملة، هذا واضح، في الجملة، حتى يبقى تلك الأحرف اليسيرة والأحاديث القليلة التي انتقدها الدارقطني وانتقدها غيره من الحفاظ. قال: مما في الكتابين، ومن انتقد مما في الكتابين خرج من التلقي إذا تم الانتقاد، وإذا لم يتم الانتقاد هل يخرج من التلقي؟ فيه خلاف. إذا انتقد حديث في الصحيح ولم يتم الانتقاد وصارت المسألة خلافية، هل يقال هذا الحديث ما زال متلقى بالقبول؟ قال أهل العلم: ينظر إلى هذا الحديث، فإن كان ليس له إلا طريق واحدة فيقال خرج من التلقي لأنه قد انتقد، وإن كان هذا الحديث له طرق فالطريقة التي انتقدت هي التي لم تتلقى بالقبول وتخرج من هذا، والطرق الأخرى التي سلمت يقال متلقاه بالقبول. لا، إذا تم الانتقاد، إذا تم الانتقاد ثم لم يكن له شواهد، لأن حتى الذي تم الانتقاد في الصحيحين أغلبها لها شواهد، ليس معناها كما قال بعض أهل العلم كل من انتقد في الصحيحين ليس معناه أنه مطرح أو موضوع أو كذب أبدا، وإنما يقال ضعيف وهو صحيح عند أحمد، صحيح عند الترمذي، له شواهد لكن انتقد. لكن هل المراد هل هو ما زال متلقى بالقبول؟ هل هو داخل في هذا الإجماع؟ خرج من الإجماع، هذا المقصود. مسألة هل هو صحيح مقبول، هل له شواهد، هل يعمل به، هل ما يعمل به، هذا شيء آخر.
يعني ما يستعمل فيه إذا مثلا قالوا أن هذا الحديث مردود ما له أي شواهد وهو في البخاري ومسلم،
نعم،
يستعمل بالعام من التلقي العام هذا؟
لا لا، التلقي العام هذا كان في الجملة،
تتكلم فيه
في الجملة، هذا في الجملة، التلقي هذا في الجملة، أما الأحاديث المنتقدة خرجت، بل كما سمعت أنه يخرج حتى المنتقد ولم يتم الانتقاد إن لم يكن له إلى طريق واحد، يقال اختلفوا فيه كيف متلقى بالقبول وهذا العالم ينتقده، يدل على أنهم ما اتفقوا على هذا الحديث بعينه، لكن حيث العمل بشيء آخر. قال: إلا أن هذا مختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه، أي حصل التعارض، مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح، يعني كان يكون أحدهما ناسخ والثاني منسوخ. فالحديث المنسوخ وإن كان في البخاري هل يقال المتلقى بالقبول وهو منسوخ؟ خلاص منسوخ ما يدخل في التلقي. طيب قال الاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما، أي صدق المدلولين قال هنا كما في لقط الدرر، من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. ويضاف إلى ذلك أيضا قال بعض أهل العلم كما فتح المغيث يضاف إلى ذلك المعلقات، فإن المعلقات لم تتلقى بالقبول، فإن فيها الضعيف والصحيح والحسن. طيب وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته، والمراد بتسليم صحته أي ثبوته وقبوله، لأن لو قلنا الصحة فقط بقي الحديث الحسن. نبه على ذلك الكوراني في حاشيته وابن قطلبغاء في حاشيته، موجود عندكم في الحاشية إشارة إلى ذلك ولم يذكر المرجع. الشاهد أن ما عدا ذلك ما لم ينتقد فالإجماع حاصل على تسليم إيش؟ قبوله، هكذا نقول قبوله، لأن كلمة صحته توحي إيش؟ على أن المقبول الصحيح والحسن ما هو داخل، والصواب أنه يدخل. فمراد صحته أي المراد إيش؟ ما كان صحيح أو حسن أي قبوله. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعنا، من هو القائل؟ قال بعضهم المراد به النووي والعز بن عبد السلام، وهكذا العراقي تابع النووي، وأن الاتفاق الحاصل على تلقي البخاري ومسلم بالقبول المراد به الاتفاق على وجوب العمل بهما بما فيهما لا على أنها صحيحة كلها، هذا المقصود. قال الحافظ هذا ممنوع، هذا القول مردود ممنوع. وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية. الآن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هل اتفق العلماء على وجوب العمل به؟ نعم يجب العمل به. طيب وما في الصحيحين؟ يجب العمل به. إذن ما فائدة هذا الإجماع على التلقي بالقبول إذا كان هذا المقصود؟ ما في فرق بين البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، كل ما صح يجب العمل به، إذن أين المزية البخاري ومسلم؟ إذن معناه تلقي البخاري ومسلم بالقبول ليس المراد أنه إجماع على وجوب العمل بما فيهما، لا، وإنما المراد به الإجماع على أنها أصح الكتب، تلقيها بالقبول أي على أن ما فيها أصح من غيرها، أصح من غيرها، فلها مزية وهي إيش؟ الأصحية وليس وجوب العمل. أما وجوب العمل فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب العمل به أو يجب قبوله. قال والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة، هذا واضح؟ هذه الفقرة واضحة؟ أهل العلم أجمعوا على أن البخاري ومسلم إيش؟ تلقي بالقبول. لماذا تلقي بالقبول؟ لصحة ما فيهما. هل لأنه يجب العمل بما فيهما؟ لا، لصحة ما فيهما، هذه مزية خاصة بالبخاري ومسلم. لكن لو قلنا لماذا تلقي بالقبول؟ الجواب لأنه يجب العمل بما فيهما. هل سيكون البخاري ومسلم مزية؟ ليس له مزية، لأن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب العمل به ولو كان خارج الصحيح. قال وممن صرح بإفادة ما أخرج ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني، وهو إبراهيم محمد بن إبراهيم، إبراهيم محمد بن إبراهيم كما في السير. ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي، والحميدي هذا ليس شيخ البخاري، وإنما هذا هو محمد بن أبي نصر، يقال له محمد بن فتوح، صاحب كتاب إيش؟ الجمع بين الصحيحين، ذاك الكتاب الجمع بين الصحيحين، اسمه محمد ابن أبي نصر، يقال محمد بن فتوح الأندلسي، صاحب كتاب الجمع بين الصحيحين، هو متأخر. أما الحميدي شيخ البخاري فآخر. وأبو الفضل بن طاهر، وهو محمد بن طاهر، وابن طاهر هذا أخطأ الحلبي في ترجمته في الطبعة القديمة، الحلبي في الطبعة القديمة الذي عنده الطبعة القديمة إيش قال الحلبي يا أبا زين عند قوله أبو الفضل بن طاهر؟ انظر فوق وابحث في رقمكم لأن الرقم حقك يختلف. أبو الفضل بن طاهر مكان ما قرأنا، وين قرأنا؟ انظر إيش قالته.
قال محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني أبو الفضل،
هذا عندك حق الحلبي ولا لا؟ هذا تحقيق الحلبي؟ ما الحلبي؟ لا، من الذي عنده الحلبي الطبعة القديمة؟ في الطبعة القديمة الحلبي خلط بين هذا وبين الذي بعده، وفي الطبعة الجديدة صحح الخطأ. فأبو الفضل بن طاهر، انتبه لهذا، أبو الفضل بن طاهر اسمه من؟ محمد بن طاهر كما قرأت عندك في الحاشية. وغيرهما قال الشيخ العثيمين كشيخ الإسلام وابن القيم. قال: ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. المهم أحاديث الآحاد عند الحافظ من معه إذا احتفت بها قرائن فإنها تفيد العلم النظري، وقد يفيد العلم أعني النظري إذا أتت قرائن للخبر، هكذا قال الصنعاني. هذا القول من الحافظ بن حجر. ما هي القرائن؟ القرينة الأولى أن يكون الحديث في البخاري ومسلم، هذه القرينة الأولى لأن البخاري ومسلم لهما مزية. القرينة الثانية: ومنها المشهور، والمراد بالمشهور إيش؟ الاصطلاحي، إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، أي الخفية، قال في قضاء الوطر أي الخفية. إذن المشهور إذا تعددت طرقه وكثرت هذه قرينة تدل على أنه يفيد إيش؟ العلم النظري. وممن صرح بإفادته العلم النظري، أي المشهور، ممن صرح أنه يفيد العلم النظري، الأستاذ أبو منصور البغدادي. وأبو منصور البغدادي هو عبد القاهر بن طاهر البغدادي، في طبعة الحلب القديمة جعل أبو الفضل بن طاهر هو عبد القاهر بن طاهر، هو عبد القاهر، جعل الترجمة الثانية هذه لذاك الأول. الطبعة الجديدة ذكر ولم ينبه أنه أخطأ في الأولى. قال: والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. وابن فورك نقل عنه صاحب اليواقيت أنه يجعل المشهور واسطة بين المتواتر وبين الآحاد، بين المتواتر الذي يفيد العلم وبين الآحاد الذي يفيد الظن، قالوا هذا يكون وسط المشهور. طيب يكفينا هذا.